بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدراري المضية للإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب النكاح. كتاب النكاح قال رحمه الله تعالى: يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. يشرع يعني يسن لمن استطاع الباءة أي النكاح، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية أي أنه يسن لمن استطاع الباءة ولم يقف على نفسه من الزنا. وأما إن خاف على نفسه من الزنا وكان قادرا على النكاح فيجب عليه، لأنه يعني إن لم يفعل وقع في الزنا، فدفع الحرام سيكون واجبا ولم يكن إلا بالنكاح، فيقال يجب عليه أن يتزوج. والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. فالتبتل هو ترك النكاح، لأن شريعتنا شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سنتها النكاح، فلا ليس فيها التبتل كما كان يفعله الرهبان، أنهم كانوا يعتزلون وفي أماكن ويحرمون على أنفسهم النكاح. فالتبتل في شريعتنا والتعبد بترك النكاح غير جائز إلا لمن عجز عنه، إلا للعاجز فلا يعني لا بأس، لكن لمن كان مستطيعا من ناحية الجسدية ومن ناحية المادية فإما أن يكون مستحبا في حقه وإما أن يكون واجبا إن خشي على نفسه الزنا. طيب، قال: وينبغي أن تكون المرأة، بدأ يتكلم على صفة المرأة التي يستحب نكاحها. قال: وينبغي أن تكون المرأة ودودا أي متوددة إلى زوجها، ولودا أي يعني تلد، ويعرف ذلك بالنظر في قراباتها. يعني طب هي لم تتزوج، كيف يعرف يعني أنها ولود؟ يعرف أن أمها ولدت كذا وأختها وأخواتها، فيقال يعني يتوقع أن تكون ولودا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا، هذا أمر خارج عن الإرادة، لكن على الإنسان أنه يحاول أن ينتقي، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وولودا ذكرا ذات جمال وحسب ودين، كل هذه من الأشياء اللي هي يعني تطلب المرأة من أجلها أن تكون ودودا ولودا ذكرا ذات جمال وحسب أي مكانة وأصل ودين ومال، كل هذه أشياء يرغب فيها الناس، لكن كما قال النبي كما تأتي فاظفر بذات الدين تربت يداك. وتأتي الأدلة والتفصيل بذات المثل. وقال: وتخطب الكبيرة إلى نفسها، الكبيرة اللي هي السيد اللي تزوجت قبل هذا، فيمكن أن الإنسان يرسل لها مع امرأة مباشرة: ما رأيك فلان يريد أن يتقدم إليك فيصلح هذا، لكن لا يصلح مع البكر التي لا تعرف الأزواج، إنما البكر يأتي لأبيها مباشرة، ولا ينفع أن يرسل إليها، لأن هذه سيد قد عرفت الأزواج ليس عندها نفس الحياء الذي عند البكر، فتستطيع أن تقول: والله لا مانع، قولي له أن يتقدم أو لا تقولي، لكن لا ينبغي أن يفعل ذلك بالنسبة إلى البكر، وإنما تخطب إلى وليها.
يعني قال: بنت خوالد يا دكتور كانت البكر أم سيد؟
لا سيد، نعم بلا شك خديجة كانت سيدا، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا إلا أم المؤمنين عائشة. قال: وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفا، أي أنها توافق وتقول نعم، والصغيرة إلى وليها، أي أن الكبيرة ممكن تخطب من نفسها والصغيرة تخطب إلى وليها. والكبيرة اللي هي قد تزوجت أو سيد يسمع منها الموافقة، يعني عندما يأتي العاقل ينبغي أن يسمع منها الموافقة ولا يكتفى بسكوتها، لأنها أما البكر فيكتفى بسكوتها أو صمتها، يقال هل توافقين على فلان؟ فتقول ما شئتم، او تفتحي ويحمر وجهها او تدير وجهها فيعرف انها لا تمانع فيكفي فيها الصمت. اما السيد فينبغي ان تقول نعم او لا، لانها ليست بنفس الحياة وقد جربت الازواج وتريد زوجا يناسبها، فبالتالي ستقول نعم او لا. ويجوز وتحرم الخطبة في العدة، يعني يحرم ان امرأة طلقها زوجها او مات عنها زوجها ان يأتي انسان وهي في عدتها ويتقدم اليها. ليش؟ لانها ما زالت على على ذمة زوجها، خاصة اذا كانت عدة الرجعية، فممكن زوجها يراجعها. بل ينبغي ان تعتد العدة الرجعية في بيت زوجها، لانه لعله يرغب فيها، يعني حتى لانه ما زال يمكن ان يراجعها بكلمة، تمام؟ فتعتد في بيتها لعله يراجع نفسه، لعله يلمعها او يراها فيرجع الى الاعجاب بها او يميل اليها فيقول قد راجعتك، وانتهت وانتهت المسألة بالمراجعة وتحصل طلقة وتعود اليه في المرة الاولى والمرة الثانية. فلا ينبغي الانسان يكون المرأة وهي في العدة يبعث لها او يرسل اليها يقول ما رأيك في فلان، انت لا 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 ترجعي الى زوجك او كذا، كل هذا لا يجوز. وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة، وعلى الخطبة أي أنه إن كانت امرأة مخطوبة من قبل رجل فلا يسوغ لك أن تتقدم إليها إلا أن ترفض، فحينئذ يمكن أن تتقدم إليها. لكن تقدم فلان إلى امرأة وقال دعنا أسبوعا أو أسبوعين نوالي أنفسنا ونشاور ونرد عليك، لا تأتي أنت تقفز في الوسط وتقول أنا أتقدم إليها أيضا، لأن ده يؤدي إلى التحريش بين الناس. لا شك أنه سيغضب سيزعل، ربما يؤدي إلى بعض الأحيان يعني مضاربة، ربما يؤدي إلى في بعض الأحيان قد يؤدي إلى قتل بين الرجلين. فبالتالي امرأة مخطوبة وأنت تريد خطبتها تنتظر، فإما أن يتمموا وإما أن ترفضوا، فعندما يرفضونه ويقول والله لا نحن لا نريد أو لا نوافق، حينئذ يفتح الباب للجريمة. أما أن تكون مخطوبة أو أنه قد تقدم إليها رجل وهم يشاورون أنفسهم وتأتي أنت تتقدم فلا صح، كذا لا صح في البيع حتى، يعني لا صح أني قد تبايعت مع إنسان وأنت تأتي تقفز في الوسط وتقول لا أنا سأشتريها بمبلغ أكبر أو تعالى أنا سأبيع لك بمبلغ أقل، فلا يصح البيع على البيع كذلك بسبب التحريش وبسبب أنه أذية وبسبب أنه قد يؤدي إلى مشاكل. فالخطبة أضر وأشر، والناس حساسون في تلك الأمور أشد من البيع على البيع. فالخطبة على الخطبة لا تجوز إلا أن يرفض أهل المرأة وخلاص يقول يا فلان هو تقدم، قالوا لا والله ربنا وفقت في امرأة أخرى، يعني نحن معنا أمور ويعتذرون له، تمام خلاص انتهت الخطبة. فحينئذ يستطيع من أراد أن يتقدم في تلك الحالة. قالوا على ما يجوز النظر إلى المخطوبة، أي أن إنسان تقدم إلى امرأة فيجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها حتى يعني تقبل نفسه عليها أو يرى أنها تناسبه فيطمئن قلبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلي أحد الصحابة قال يعني خطبت امرأة من الأنصار فقال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما، أي أحرى أن تدوم المحبة أو تدوم المعيشة بينكما. قال ولا نكاح، ويجوز النظر إلى المخطوبة ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا، يعني الصحيح أن المرأة لا تزوج نفسها وإنما وليها، وليها أبوها أو ابنها إن كانت سيدا بشرط أن يكون بالغا عاقلا، أو أخوها أو عمها أو ابن عمها أي عصبته، تمام؟ فده ولي لا بد أن يعقد، أو من يضع يده هو الرجل وليست المرأة، إنما عليها هي أن توافق أما أنها تزوج نفسها فلا، وإنما تزوج بواسطة الولي ووجود شاهدين حتى إيه؟ حتى يصح العقد وتتوفر شروط صحته، إلا أن يكون عاقلا أو غير مسلم. كأن يقول يعني إيه صح لك يتنازل عن الولي إن كان عاقلا، عاقلا يعني يمنعها من الزواج. يعني يأتي بعض الأحيان أب أو أخ يطمع في مال المرأة أو يطمع في راتبها أو في غيره فيمنعها من الإيه، فيأتيها الكف ويأتيها الرجل بعد الرجل يتقدم إليها وهو يرفضهم، فحينئذ يسوغ لها أن تتقدم إلى الحاكم وتبين أن وليها قد عضلها أي منعها من الزواج بالكف، فيسقط ولايته وينقلها إلى ولاية من بعده، أو حتى ممكن يتولى الحاكم يعني تزويجها لأن الحاكم ولي من لا ولي لها. كذلك المرأة التي أهلها كفار إن أسلمت فيتزوجها المسلم، فحينئذ يكون الحاكم أيضا وليا لها لأن الإمام ولي من لا ولي له، ونواب الإمام أو الحاكم المسلمين هم القضاء في المحاكم، وبالتالي من لم يكن لها ولي أو كان وليها كافرا فإنه لا يصلح أن يعقد، وإنما يقوم الحاكم بتزويجها ويكون هو وليا لها مكان وليها الكافر أو ربما مكان وليها العاقل أو يولي أحدا نكاحها فيقوم بتزويجها، إلا أن يكون عاقلا أو غير مسلم أي ولي، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. يعني يجوز الوكالة، يجوز أنت أن توكل أخاك أن يزوجك من فلانة في بلدة أخرى مثلا واحد في السعودية، فيمكن أن يرسل توكيلا، لكن في مثل هذه الأشياء ينبغي أن يحتاط بأن يكون التوكيل كتابيا حتى لا يقع تماكر ولا يقع مشاكل، وبخاصة فيما يتعلق بالزواج والخروج، فيفعل توكيلا مثلا في السفارة في الرياض ولا في جدة أو غيرها وكيلا رسميا أن فلانا ابن فلان قد وكل أخاه فلانا ابن فلان أن يزوجه فلانا بنت فلان، وكذا السفارة هتختم ويرسلها، فعندما تأتي تلك الوكالة فيأتي العاقد ويعقد لهما بناء على تلك الوكالة، فيقول الولي زوجتك موليتي أو زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا، فيقول قبلت نكاحها لأخي فلان بالوكالة نكاحها لأخي فلان بوكالتي عنه، فمن سيقبل بالنيابة عنه وبالتالي يصح أن يكون وكذلك ولي المرأة يمكن أن يوكل أيضا من يعقد من يعقد النكاح لها. في بعض الأحيان يكون يا إخواني ولي المرأة صغير شوية بس عاقل بالغ، لأن اللي هو ما بين ما بين البلوغ لا يصح أن يكون وليه، لكن يأتي مثلا الكبير في الأسرة ولا يكون هو الولي، لكن العادة أنه يعقد وأنه يتصدر، فلا مانع أن الصغير يعني يوقي هذا الكبير. يعني مثلا في بعض الأحيان يكون عم البنت تمام هو كبير الأسرة، لكن يكون أخوها هو وليها الشرع، فلا يصح أن يزوج العم مع وجود الإيه؟ وجود الأخ، لأن الأخ مقدم على العم في العصوبة كما في الميراث، فالأخ يحجب العم. طيب يقول لك هيجعل يعني لأنه هو كبير الأسرة تمام وكله، فهذا اللي هو الولي الشرعي اللي هو أخوها يمكن أن يوكل عمها ويعقد العم بالوكالة عن الولي الأصيل تمام، لكن كون كبير الأسرة مش كبير، مسألة الولاية مسألة لها ترتيب في الشرع، فبالتالي يقدم الأب وبعدين الأخ تمام، وبعد الأخ ابن الأخ، وبعد ابن الأخ العم، وبعد العم ابن العم، فيصادف بعض الأحيان يكون الأخ ليس كبير السن يعني في 20 سنة أو في 25 سنة أو 30 سنة، ويكون العم أو ابن العم هو كبير الأسرة في 70 سنة أو شيء ويعني له مكانة، فأقول كيف هذا الولد اللي يريد أن يعقد هو، لا مانع أنه يوكل عمه وعم البنت لأنه هو صاحب الولاية الأصيلة اللي هو أخوها، فيوكل العم ليعقد لها، ما فيش مانع أن يعقد لها بالإيه بالوكالة.
طيب يا دكتور، إذا كان الواحد في بلد مشرك
تمام،
يعني ما
بشأن
القضاء مسلمين
أو من يجدوا في مثل هذه الحالة إن لم يجدوا أحدا، فيمكن أن تزوج المرأة نفسها في تلك الحالة على مذهب أبي حنيفة، يكون العذر موجودا حتى عند الفقهاء الآخرين. في تلك الحالة يمكن أن تقول زوجتك نفسي كذا كذا، ما دام ما في أحد يمكن أن يقوم في شأنها أو أمرها تمام، أو توكل أحدا من الرجال الأقربين أو حتى من المسلمين أن يعقد لها، فيقول زوجتك فلانة بالوكالة عن نفسها أو بالأصالة عن نفسها، يقول قبلت نكاح. فتلك الحالة حالة ضرورة عندما يكون في بلاد في بلاد الأوروبية أو الأمريكية، وليس هناك إدارة لشؤون المسلمين أو وكالة لأمر المسلمين، ففي تلك الحالة يكون معذورا إن شاء الله تعالى. نعم.
إذا كان الأمر الكبير في البيت مثلا غير مصلي أو مشاكل أو صاحب مشاكل، فغير يكون غير مصلي أو ديك يعني
ده ولي المرأة. طيب، هناك أولياء آخرين
يكونوا
إذا كانوا، ما أقول لك مثلا إذا كان لها عدة إخوة تمام، فأي أخ منهم انعقد لها وكان بالغا عاقلا يصح عقده، وتصبح المسألة في التسوية بينهم أسرية. لكن الآن إن كانوا إخوة فلا فرق بينهم، فلا فرق بين الكبير والصغير ما لم يكن دون البلوغ تمام. لو كانوا عندها خمسة إخوة وكلهم عاقلون بالغون يصح أن يزوج أي واحد من هؤلاء، وبالتالي ما في داعي أن يعقد هذا اللي هو فاجر أو لا يصلي أو شيء من هذا القبيل، يعقد لها المصلي صاحب الدين. فإن عقد لها أي واحد من إخوانها يصح عقده، وإن كان أصغر سنا من غيره، وإن كان أصغرهم سنا لكن بشرط أن يكون بالغا عاقلا، أما دون البلوغ فلا يزوج. طيب الآن سأبدأ الشرح. قال أقول أما مشروعية النكاح لمن استطاع، نعم لمن استطاع الباء، فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، أي النكاح. أما من هذه الشباب لأنهم أحوج إلى النكاح، من استطاع الزواج أو الباء عنده القدرة على النكاح فليتزوج. ليش؟ فإنه أغض للبصر، لأنه يجعل البصر مقصورا على زوجه بدل ما ينظر إلى هذه وتلك وغيرها، وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يعني يحاول يصوم اثنين وخميس أو بحسب قدرته، فالصوم يضعف الشهوة، فإنه له وجاء، وجاء يعني قاطع للشهوة تمام، الوجاء بمعنى قاطع الشهوة. قال المراد بالباء النكاح، والأحاديث الواردة في الترغيب في النكاح كثيرة تمام. وأما وجوبه، هو بينتقل من مسألة إلى مسألة الآن، وجوب، وأما وجوبه على من خشي الوقوع في المعصية، فلأن اجتناب الحرام واجب، لأنه هو الآن معرض، إن كان يرى نفسه معرضا للزنا فالواجب أن يتزوج. وإذا لم يتم الاجتناب، يعني اجتناب الزنا أو المقصود هنا بالمعصية الزنا، إلا بالنكاح كان واجبا، يعني النكاح. وعلى ذلك تحمل الأحاديث المقتضية لوجوب النكاح كحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا أتزوج، وقال بعضهم أصلي ولا أنام، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي. مجموعة من الصحابة متحمسين للعبادة جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كيف عبادة النبي وكيف يفعل النبي، فقالوا والله النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد طعاما يعني طيبا أكل، إن لم يجد يمكن أن يصوم، النبي بالليل يقوم يصلي وينام شوية ويصلي تمام، ويأتي زوجاته، يعني عيشة طبيعية ما يشعيش عيشة التبتل أو الرهبان، هم كان في ظنهم الصورة اللي هي ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم سيكون قائما طوال الليل، تمام؟ وانه لا يقرب ازواجه، وانه صائم كل يوم، وانه لا يأكل اللحم، وان وجد طيبات امتنع عنها واكل الايه القديد او الاشياء اللي الجافة او الاشياء التي فيها تقشف. فلما سألوا وجدوا الامر على خلاف ذلك، وان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤمنين، وان هذا الدين وسخ وليس في رهبانية النصارى. فقالوا فإيشد علشان يخرج من الاقتداء بالنبي طلعوا علا قال والله النبي يعني قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واحنا هنجي ايه جنب النبي. وبالتالي احنا واحد منهم قال انا سأقوم الليل كل، واحد قال انا هصوم كل، واحد قال انا لم اكل اللحم، واحد قال لم اتزوج، كل واحد ادى ايه خبر معين على اساس يبالغ في العبادة. فلما فسمع هذا الكلام من الايه لانهم كانوا امام الباب او امام بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الزوجات رضي الله تعالى عنهن او بعضهن سمع هذا الكلام. فبعد قليل رجع النبي صلى الله عليه وسلم فحكي له ما قاله هؤلاء، فحكت امهات المؤمنين او بعضهن ما قال هؤلاء، فالنبي انكر على ايه على هؤلاء وقال ايه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ويقول في ناس قالوا إنه يصوم ولا يفطر، وفي بعضهم قال إنه يقوم الليل ولا ينام، وبعضهم قال لا يتزوج النساء، وبعضهم قال كذا. إيش هذا الكلام؟ كأن النبي استنكر هذا الكلام، قال ولكني إن كان هم بيفعلوا كذا أنا ما أفعل هذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام، يعني هكذا وهكذا، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني رد عليهم الايه هذا الكلام، قال انا هدي اني يعني اصوم وافطر، لا اواصل الصوم على طول، ولا اقوم الليل كله، ولا اعتزل النساء، وانما ما جاء برهبانية صلى الله عليه وسلم. قال والله دي سنتي، اللي يمشي عليها يبقى مشي على سنتي، اما من رغب عنها وتركها فهو قد أضر بنفسه، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس من هدي وليس من أتباعي على الصورة المستقيمة، وليس من الموعودين بدخول الجنة باتباعي، لأنه لا بد أن يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فده تهديد، فبالتالي أبطل ما قالوا وبين لهم أن المؤمن يعني يأتي بالطيبات ويأكل ويشرب ويصوم وينام ويقوم ويتزوج النساء ويتعبد لله سبحانه وتعالى، وإنه لا تعارض بين تلك الايه بين تلك الأمور. وأخرج ابن ماجه والترمذي من حديث الحسن عن سمرة أي الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، والتبتل هو ترك النكاح، ان يتعبد الانسان بترك النكاح. قال الترمذي انه حسن غريب الحديث. قال وروى الاشعث ابن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن اي البصري عن سعد بن هشام عن عائشة، ويقال كلا الحديثين صحيح اي في الاسناد انتهى. وفي سماع الحسن عن سمرة مقال معروف، لان بعض العلماء يقول ان الحسن البصري لم يسمع من سمرة ابن جندب حديثا، وبعضهم قال ان ما سمع منه الا حديث العقيقة، وبالتالي كأن العلامة الشوكاني يشير الى ضعف الحديث نتيجة الانقطاع بين الحسن البصري وبين سمرة ابن جندب على القول بانه لم يسمع منه، ففي واسطة والواسطة قد تكون هي ضعيفة. قال واخرج النهي عن التبتل احمد وابن حبان في صحيحه من حديث انس. واخرج ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، ده موافق لما تقدم. واما عدم جواز التبتل فلما تقدم من النهي عن التبتل، والنهي يقتضي الايه التحريم، والتبتل عكس النكاح، فان كان النكاح من سنته فالتبتل مخالف للسنة. طيب قال واما جوازه الكلام على التبتل مع العجز عن القيام بما لا بد منه، بما كان يكون انسان عاجز جنسيا خلاص ما يتزوجش، كان يكون فقيرا شديد الفقر لا يستطيع النفقة على زوجه، فخلاص لا تزوج يعني الآن لأنه متكفل بنفقتها فلا يصح أن يجيبها وبعدين يقول لها دوري تكلي تشرب أنا لا أستطيع أن أنفق عليك ما يصلح ما يصلح لا بد أن يكون له شيء من العمل ولو كان يسيرا حتى حتى ينفق عليها يعني تمام فإن كان عاجزا ولا يقع في المعصية فيبدو أن يصبر حتى حتى يستطيع أو يسعى في طلب الرزق أو في الحصول على عمل حتى يستطيع أن يتزوج وينفق على على زوجته فده كل عجز يجيز التبتل بمعنى ترك ترك النكاح إما عاجز جنسيا فحتى لا يضر بها تمام فلا يتزوج وإما عاجز ماديا فيسعى حتى يحصل على بعض الماديات التي ولو كانت على القليل ويجب من ترضى به ولو على القليل لكن لا ينبغي أنه يأتي بها ثم ثانيا يقول لها دوري تاكلي تشربي أنا ما أستطيع أن أنفق عليك ما أنت حبستها أو احتبست لك من أجل التي تنفق عليها وإلا كيف تزوجتها قال وأن جوابه أي التبتل مع العجز عن القيام بما لا بد منه فلما ثبت في الكتاب العزيز من النهي عن مضارة النساء وده من المضارة والأمر بمعاشرتهن بالمعروف فمن لا يستطيع ذلك لم يجز له أن يدخل في أمر يوقعه في حرام اللي هو المضارة وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في العزوبية أو العزبة والعزلة يعني بعض الأحاديث اللي هي جاءت في العزبة أو العزلة أو شيء من هذا القبيل مقصود تحمل على تلك عموما أحاديث الحث على العزوبة أو العزوبية لا تصح يعني وردت بعض أحاديث أنه يعني يكون في آخر الزمان الولد قيظا ومدري إيش في ذم الزواج ومدح العزوبة أو العزوبية هذه الأحاديث لا تصح وهي خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى فرض صحة بعضها هي يعني تحمل على غير المستطيع اللي هو ليس عنده ليس عنده القدرة على النكاح أو ليس عنده القدرة على النفقة وأما الشخص الصحيح السليم القادر فإنه إما أن يكون مستحبا في حقه وإما أن يكون واجبا عليه إن خشي على نفسه العنت أو الزنا قال وأما كونه ينبغي أن ينتقل إلى مسألة أخرى وهي صفات المرأة قال وأما كونه ينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا وبكرا ذات جمال وحسب ودين ومال فالحديث أنس عند أحمد وابن حبان وصححه أي ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج ودودا ولود فإني مكافر بكم الأنبياء وفي بعض روايات الأمم يوم القيامة فالنبي يحض على على كثرة النسل تمام تزوج الودود الولود لأنه عندما ينتوي بالولد أن يكون مسلما عابدا لله سبحانه وتعالى وأنه يعني يدافع عن دينه وأنه يحمل تلك الراية وأن يكون له رسالة وأن يكفر سواد الأمة وأن كل هذا يؤجر عليه وعندما يموت الإنسان ولده من عمله فيعني يدعو له أو ولد صالح يدعو له يعني كل عمل ابن آدم يعني عندما يموت يكف عليه إلا أن يكون ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به هذه الأشياء التي تبقى من بعد الإنسان فإن ترك ولدا صالحا يتعبد ويصلي ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينفع الناس فإن يبقى في ميزان ميزان حسناته إن شاء الله تعالى.
طيب يا دكتور إذا الواحد مثلا قادر مستطيع أن يتزوج بس الرجل في نفسه مش ترغبش من النساء بالأفضل
لا مانع يعني لا مانع إن كان طبيعته ليس عنده ميل للنساء ولا يجد رغبة فقد يضر بها فربما عندما تزوج ولا يستطيع ليس له رغبة فيها فده قد يضر بها فإن كان هو بعيد عن المعصية وبعيد عن الأشياء هذه وليس له ميل إلى النكاح ولا يجد الشهوة كما يجدها بقية الرجال فلا مانع لأنه كما قلنا سيكون الأمر في حقه مباحا وإن كان سيضر بالمرأة سيكون محرما عليه يعني إن يأتي بها ولا يأتيها كما
يقع فإنه قد يضر بها، تمام؟ فبالتالي نقول له الأفضل أنك تبقى على حالك ما دمت لا تخشى على نفسك أو شيء من هذا القبيل، وإلا ستضر ببنات الناس أو شيء من هذا القبيل لأنك تزوجت. قال وأخرج نحوه أحمد من حديث ابن عمرو عبد الله يعني، وفي اسناده جرير بن عبد الله العامري وقد وثق فيه بعض. وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل ابن يسار، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تزوجت بكرا أم سيدا. جابر بن عبد الله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر العرس، فقال يا جابر ما قال تزوجت يا رسول الله؟ قال تزوجت بكرا أم سيدا؟ قال سيدا. قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني هو شاب صغير، فقال يناسبك انك تأتي بالايه بالبكر، فهي ألطف وربما ايه يكون الانسان ارغب اليها من الايه من السيد، فده وجه تفضيل الايه تفضيل البكر. فجابر بن عبد الله رجل فاضل، فقال يا رسول الله ابي مات، ابوه عبد الله بن حرام مات شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى المعارك، فقال يا رسول الله ابي ترك سبع بنات.
مات عبد الله في احد
في واحد نعم، فقال انه ابي ترك سبع بنات صغيرات، فقلت لو جبت لهن بنت بنتا بكرا في 15 سنة او شيء هتلعب معهن، لكن جبت لهم امرأة تنشطهن ويعني يعني تنظفهن، تمام؟ فهو شوف ضحى بالافضل بالنسبة اليه وبالنسبة يعني رغبته، فأتى بالسيد الكبيرة الله أعلم لا أدري ربما هل هي أكبر من سنا أو لا لا أعلم، لكنها سيد، فأتى بها من أجل مصلحة أخواته كبيرة علشان تكون موزونة عاقلة تعرف تشتغل وتعمل وتتعب مع أخواته الصغيرات، مش هيجيب واحدة تلعب معهن وما فيش حد يقوم به يقوم بأمرهن، لكن تجيبها مشرفة عليهن وفي نفس الوقت هي زوجته. فده من عقل جابر بن عبد الله ومن بره بأبيه لأن أباه أوصى بأخواته، وأيضا من بره بأخواته رضي الله تعالى عنه. فقال النبي تزوجت بكرا أم سيدا؟ قال سيدا. قال فهل لا تزوجت بكرا تلاعبها تلاعبك؟ ده كلام النبي، بعدين هو وضح للنبي ان ايه سبب ترجيحه السيد خدمة اخواته رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، اي ان هذه الأربع يا اخواني هي المرغبات في المرأة، يعني النبي لا يقول للناس انكحوا النساء من أجل تلك الأربع، لكن هو يحكي الحال يقول إن الناس تقبل على النساء لتلك الأمور، إما لأنها غنية ولو لم تكن جميلة لكن أموالها هتجملها أمامه، ولحسبها أو يكونها بنت ناس كبار وبنت يعني من إيه من أسرة شريفة أو أسرة لها مكانة عالية وحسب وجاه أو منصب، ولجمالها ده سبب، ولدينها أدي أسباب دي غالب الأسباب، لو استقصيت الأسباب التي يتزوج بسببها الناس النساء وجدت أن تلك الأسباب هي الأسباب الرئيسة، وفي أشياء أخرى لكن النبي يذكر الأشياء التي، لكن النبي لما حدد قال بس عليك بذات الدين، لأن قلما الناس ربما تنفع في تلك الأشياء أكثر من الدين، لكن التي تنفع والشيء فعلا النافع، لأن ربما يعني بمالها تتكبر عليه أو بحسبها تتكبر عليه وتحاول أن تذله وبالتالي لا يستمتع بها، أو بجمالها يعني أيضا بعض الأحيان يكون جمالها سببا في يعني الإضرار به من ناحية التكبر أو في من ناحية أن يعني يلتفت إليها آخرون أو يعاكسها آخرون ربما تعكر عليه أموره، فكل هذه أيضا من المعكرات. فبالتالي الإنسان يعني ينبغي أن يلحظ الدين لأنه هو اللي تحفظه في ماله وفي نفسها وفي عرضها وتربي أولاده، فده ينبغي أن يكون الدين الرقم الأول، وما فيش مانع من الأسباب الأخرى يعني ليست مرفوضة.
يعني شرطة الحديث ذات الدين، أي معنى
أنه كان. أيوة يعني النبي هنا يقول شرطا بمعنى أن هذا الزواج لم يكن صحيحا، لكن كأن النبي يقول يا مسلمين انتبهوا أن الدين هو الأساس، فليكن هو أساس الاختيار.
المعروف في الحديث أنه الإسلام.
لا الدين المقصود هنا التقوى، مش فرض بذات الدين، ما هو كلهن مسلمات، لكن المقصود ايه؟ اياك الفاسقه او الفاجره او يعني تروح تاخذها الله كل ما تكون بتصلي تمام. يعني الدين المقصود به هنا مش فرض بذات الدين، ليس المقصود فرض بالمسلمه، ما هو المفروض ان المسلم هيتزوج مسلمه في الاصل، لكن المقصود صاحبة الدين يعني التقية اللي عندها دلالة، ده المقصود فلتر بذات الدين. يقال فلان ذو دين، مش المقصود انه مسلم، ما هو مسلم، لكن المقصود انه عنده تقوى وعنده دلالة ورع، فتجد ما يفلتش الصلوات، ما يفلتش كذا، تحافظ على صلاتها، تحافظ على دينها، عندها فهم، عندها رعاية لدينها، يعني مثل هذه الامور تمام. فايه فمثل هذه المقصود به فلتر بذات الدين تربت يدك بدعاء دعاء له. نعم.
قال ذكرنا ورد في الآية ولا أمة مؤمنة خير من
مشركتي
ولو أعجبت.
تمام. دي مسألة أخرى غير إنه على أساس بين الأمة والأمة تمام، لكن هنا ليس المقصود التفضيل بين المسلمة وغير المسلمة، لا ده المقصود التفضيل بين المسلمات، لأنه تجد مسلمات لكن واحدة ذات دين واحدة ليست ذات دين، بمعنى أقول لك كيف تصلي؟ قال لك والله يعني بتخربط في الصلاة، يعني بعض الفروض بتفوتها وبعض مش عارف ايه بتفوتها، كيف كذا؟ قال يعني كل شيء يعني تمام، يعني معها شيء من القرآن معها كذا، قال لا والله تسمع أغاني تعمل مش عارف ايه، يعني شغلانة. ففي المقصود ده ذات الدين يعني ذات التقوى والدوامة اللي هي ممكن ايه تساعده في دينه وتربي أولاده وتساعده على التقدم في أمور دينه تمام. طيب كده وقت ولا مازال معنا خمس؟ طيب تربت يدك هي في الأصل، شوف تربت يدك يعني التصقت بالتراب، فكان في أصلها بمعنى افتقرت، ثم أصبحت كلمة مستعملة على لسان العرب بمعنى الاستحسان، فقل تربت يمينه أو تربت يدك بمعنى استحسنت ما فعلت. نعم أطلعت مقعد. قال فاذكر بذات الدين تربت يداك. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تنكح على دينها، أي بسبب دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك، نفس المعنى. وأما كونها تخطب الكبيرة إلى نفسها، المقصود بالكبيرة كما قلنا هنا ليست الكبيرة في السن، إنما المقصود السيد، لأن غالبا السيد تكون كبيرة عن الذكر، فالمقصود بكلمة الكبيرة اللي هي السيد التي سبق لها الزواج. قال وأما كونها تخطب الكبيرة إلى نفسها، فلما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم سلمة بعد ما مات أبو سلمة يخطبها، يعني النبي بعث له، ما بعث وليها، بعث له امرأة تقول لها يعني رسول الله يريد أن يتزوج بك، ليش؟ لأنها سيد قد مات زوجها، فالنبي يريد أن يتزوج بها. فما مقصده؟ مقصد المصنف أنه لا مانع أن يفعل الإنسان مثل هذا، أنه امرأة سيد أو شيء أو مات زوجها أو طلقها أو شيء من هذا القبيل، فلا مانع أن يرسل إلى امرأة يقول يعني اشتري فلانة لو تقدمنا لها كيف، يعني هل ستوافق؟ فتقول لا ما أريد، لا تزوج، هي لا تريد، أو تقول لا مانع تقدم إلى وليه، فتقدم إلى وليها وتوافق عليه، فده المقصود بالإيه بهذا. وأما كونها تخطب الكبيرة إلى نفسها، فلما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم سلمة يخطبها، وأما كون المعتبر حصول الرضا منه، ويشترط أنها تتكلم وتوافق لأنها كما قلنا سيد قد عرفت الرجال. فلحديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره السيد وحق بنفسها من وليها، يعني حق لا تتكلم وتوافق بنفسها من الولي، والبكر تستأذن في نفسها يقال ما رأيك يزوجك فلانا وإذنها صناتها فتفت، لأنه اعتيد على هذا أن البكر ما تقولش أي نعم أريد فلانا تستحي تمام، لكن عادة عندما لا تريد يمكن أن تتكلم، فحين لا لا عندما لا ترغب في فلان تقول انا لا اريد الزواج الان. بعضهن كده لا اريد الزواج الان. كيف قالت لا اريد الزواج؟ في النهايه يعرف انها لا تريد فلانا بعينه، تمام، لكن هي لا تريد ان تصرح. لكن لو كانت موافقه قالت فعلوا ما شئتم، انا يعني انا امراه انتم احرار فعلوا ما شئتم، فمعناها خلاص قد ايه، بدل ما تقول نعم انا راغبه في فلان ده إيه؟ امر قد يكون صعبا على ايه على نفسها. قال الذكر والثيب احق بنفسها من وليها الذكر استاذا في نفسها واذنها صناتها. وفي الصحيحين وغيرهم من حديث ابي هريره وعائشه نحو. واخرج احمد وابو داود وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس ان جاريه ذكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهه، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ابن اخيه، قالت لي يرفع خفيفته، لان يعني ابن اخيه غني شويه فهو زوجها بدون ما ياخذ ايه ما توافق. فالنبي اوقف العقد على ايه على موافقتها، فقال خلاص فخيرها النبي، تريدي يمشي العقد، لم تريدي يبقى العقد لا ايه لا يصح. فهي وافقت وقالت انا بس اردت ان يعلم النساء او يعلمن ان ايه ان لهن هذا الاختيار او لهن هذا الموقف، تمام، فارادت ان تثبت موقفا والا هي موافقه على ايه على ابن عمها او شيء من هذا القبيل. قال وهي كارهه فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ اي ابن حجر ورجال اسناده ثقه، وروي نحو من حديث جابر اخرجه النسائي، من حديث عائشه اخرجه ايضا النسائي، واخرج ابن ماجه عن عبد الله بن بريده عن ابيه قال جاءت فتاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي زوجني ابن اخي ليرفع به خفيفته. قال فجعل الامر اليها فقالت قد اجبت ما صنع ابي، ولكن اردت ان اعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامر شيء. من ناحيه الموافقه، ان الموافقه لابد ان توافق الايه المراه، ورجاله رجال الصحيح، واخرجه احمد النسائي من حديث ابن بريده عن عائشه، تمام. واما اعتبار الكفاءه سنتكلم عليها ان شاء الله تعالى في الايه في المحاضره القادمه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.